السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستألف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وفرغنا في اللقاء السابق من كلام الإمام عن التوكل على الله عز وجل وبيان الخطأ الذي وقع فيه بعض الناس وتوضيح حقيقة التوكل بما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة. انتقل الإمام إلى مسألة أخرى فقال: أقسام الفناء عند السالكين. الفناء الذي يشار إليه على ألسنة السالكين ثلاثة أقسام: فناء عن وجود السوى، وفناء عن شهود السوى، وفناء عن عبادة السوى وإرادته، وليس هنا قسم رابع. فأما القسم الأول وهو فناء عن وجود السوى، هو فناء القائلين بوحدة الوجود، وهو فناء باطل في نفسه. يعني كلمة وحدة الوجود أي لا يوجد في الكون إلا الله عز وجل، وهذا عياذا بالله من الخطأ البين بل من الزندقة. يقول: وهو فناء باطل في نفسه مستلزم جحد الصانع وإنكار ربوبيته وخلقه وشرعه، وهو غاية الإلحاد والزندقة. وهذا هو الذي يشير إليه علماء الاتحادية ويسمونه التحقيق، وغاية أحدهم فيه أنه لا يشهد ربا وعبدا وخالقا ومخلوقا وآمرا ومأمورا وطاعة ومعصية، بل الأمر كله واحد. فيكون السالك عندهم في بدايته يشهد طاعة ومعصية، ثم يرتفع عن هذا الفرق الكثيف عندهم إلى أن يشهد الأفعال كلها طاعة لله لا معصية فيها، وهو شهود الحكم والقدر، فيشهدها طاعة لموافقتها الحكم والمشيئة. وهو في هذه الحالة بيتكلم بمذهب الجبرية وينكر أن يكون للعبد أي مشيئة وأي اختيار، وهذا ناقص عندهم أيضا إذ هو متضمن للفرق. ثم يرتفع عندهم عن هذا الشهود إلى ألا يشهد لا طاعة ولا معصية، إذ الطاعة والمعصية إنما تكون من غير لغير، ومن ثم غير. يعني طالما إن هو بيقول طاعة ومعصية يبقى فيه غير، يعني أنت بتطيع من غيرك وتعصي من غير، يبقى فيه غير موجود. لذلك من الطرائف رجل يعني أحمق في وحدة الوجود بيقول لآخر: من حدثك بأن في الكون غير الله فلا تصدقه؟ قال: ومن الذي يحدثني؟ فهمت؟ من الذي يحدثه إذن؟ يعني أنت كنت بتقول لا يوجد في الكون غير الله، طب من اللي يحدثني بقى؟ واخدين بالكم يا أخوانا؟ وهذا يا أخوانا علم يدرس عند أهل البدع ويسعون جاهدين لنشره. إياك أن يخطر في بالك أن الصوفية الضلال وكلهم ضلال يقفون عند مسألة بعض الأوراد وبعض الأذكار والطواف حول القبور ويقفون عند هذا الحد، ده يبقى الخط يسير جدا. ده هي غاية أمنيتهم وأملهم أن يصلوا بالمجتمع إلى وحدة الوجود، خلاص تسقط كل التكاليف، ومن ثم لا خالق ولا مخلوق ولا طاعة ولا معصية. يتزور الرجل امرأة أجنبية يفجر بأمه، كل هذه طاعات، بل في الحقيقة هذا هو عين الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يقول: وهذا ناقص عندهم أيضا إذ هو متضمن للفرق. ثم يرتفع عندهم عن هذا الشهود إلى أن لا يشهد لا طاعة ولا معصية، إذ الطاعة والمعصية إنما تكون من الغير لغير، من غير لغير، وما ثم غير، فإذا تحقق بشهود ذلك وفني فيه فقد فني عن وجود السوى. فهذا هو غاية التحقيق عندهم، ومن لم يصل إليه فهو محجوب. ومن أشعارهم في هذا قول قائلهم: وما أنت غير الكون بل أنت عينه، ويفهم هذا السر من هو ذائق. وقول الآخر: ما الأمر إلا نسق واحد ما فيه من مدح ولا ذم، وإنما العادة قد خصصت والطبع والشارع بالحكم. وقول الآخر: وما الموج إلا البحر لا شيء غيره، وإن فرقته كثرة المتعددين. والقسم الثاني من أقسام الفناء هو الذي يشير إليه المتأخرون من أرباب السلوك، وهو الفناء عن شهود السوى. يبقى أقل من الأولان، يبقى الأول وجود السوى اللي هو وحدة الوجود، الثاني شهود السوى. يقول: مع تفريقهم بين الرب والعبد وبين الطاعة والمعصية وجعلهم وجود الخالق غير وجود المخلوق، ثم هم مختلفون في هذا الفناء على قولين: أحدهما أنه الغاية المطلوبة من السلوك وما دونه بالنسبة إليه ناقص، ومن هنا يجعلون المقامات والمنازل معلولة. والقول الثاني أنه من لوازم الطريق لابد منه للسالك، ولكن البقاء أكمل منه، وهؤلاء يجعلونه ناقصا ولكن لابد منه. وهذه طريقة كثير من المتقدمين، وهؤلاء يقولون إن الكمال شهود العبودية مع شهود المعبود، فلا يغيب بعبادته عن معبوده ولا بمعبوده عن عبادته، ولكن لقوة الوارد وضعف المحل وغلبة استيلاء الوارد على القلب حتى يملكه من جميع جهاته يقع الفناء. والتحقيق أن هذا الفناء ليس بغايته، ولا هو من لوازم الطريق، بل هو عارض من عوارض الطريق يعرض لبعض السالكين دون جميعهم، وسببه أمور ثلاثة: أحدها قصده وإرادته والعمل عليه، فإنه إذا علم أنه الغاية المطلوبة شمر سائرا إليه عاملا عليه، فإذا أشرف عليه وقف معه ونزل بواديه وطلب مساكنته، فهؤلاء إنما يحصل لهم الفناء لأن سيرهم كان على طلب حظهم ومرادهم من الله، وهو الفناء، لم يكن سيرهم على تحصيل مراد الله منهم، وهو القيام بعبوديته والتحقق بها. والسائر على طلب تحصيل مراد الله منه لا يكاد الفناء يحل بساحته ولا يعتريه. والسبب الثاني قوة الوارد، بحيث يغمره ويستولي عليه فلا يبقى فيه متسع لغيره أصلا. السبب الثالث ضعف المحل عن احتمال ما يرد عليه، فمن هذه الأسباب الثلاثة يعرض الفناء. ولما رأى الصادق في طريقه السالك إلى ربه أن أكثر أصحاب الفرق محجوبون عن هذا المقام، مشتتون في أودية الفرق وشهدوا نقصهم ورأوا ما هم فيه من الفناء أكمل، ظنوا أنه لا كمال وراء ذلك وأنه الغاية المطلوبة، فمن هنا جعلوه غاية. ولكن أكمل من ذلك وأجل وأعلى، وهو القسم الثالث، وهو الفناء عن عبادة السوى وإرادته ومحبته وخشيته ورجائه والتوكل عليه والسكون إليه، فيفنى بعبادة ربه ومحبته وخشيته ورجائه وبالتوكل عليه وبالسكون إليه عن عبادة غيره وعن محبته ورجائه والتوكل عليه مع شهود الغير ومعاينته. فهذا أكمل من فنائه عن عبودية الغير ومحبته ما عدم شهوده له وغيبته عنه، فإنه إذا شهد الغير في مرتبته أوجب شهوده له زيادة في محبة معبوده وتعظيما له وهروبا إليه وظنا به، فإن نظر المحب إلى مناوئ محبوبه ومضاده يوجب زيادة حبه له. وفي هذا المعنى قال القائل: وإذا نظرت إلى أمير زادني حبا له نظري إلى الأمراء. طبعا كما تعلمون كل هذه عبارات وهي الفناء عن وجود السوى أو عن شهود السوى أو عن عبادة السوى وهو القسم الثالث، كل هذه عبارات محدثة لا خير فيها، ولنا ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته الأطهار، فمن حاد عن طريقهم لا شك أنه تنكب الصراط وأبعد النجعة. ولكن الإمام ابن القيم وغيره من أهل العلم يلتمسون الأعذار لبعض الناس في إطلاقهم بعض المصطلحات من باب التسديد وباب التقريب، وإلا الأصل الوقوف على ما كان عليه سلف الأمة من الصحابة وتابعيهم وتابعيهم بإحسان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. وفي سجوده: اللهم لك سجدت وبك آمنت. وكذلك في ركوعه: اللهم لك ركعت وبك آمنت. فهذا دعاء من قد جمع بين شهود عبوديته وشهود معبوده، ولم يغب أحدهما عن الآخر. وهل هذا إلا كمال العبودية أن يشهد ما يأتي به من العبودية موجها لها إلى المعبود الحق، محضرا لها بين يديه، متقربا بها إليه. فأما الغيبة عنها بالكلية بحيث تبقى الحركات كأنها طبيعية غير واقعة بالإرادة، فهذا وإن كان أكمل من حال الغائب بشهود عبوديته عن معبوده، فحال الجامع بين شهود العبودية والمعبود أكمل منهما. وإذا عرفت هذه القاعدة ظهر أن تعليله التوكل بما ذكر تعليل باطل. الوجه الثامن: أن التوكل على الله نوعان، أحدهما توكل عليه في تحصيل حظ العبد من الرزق والعافية وغيره، الثاني توكل عليه في حصول مرضاته سبحانه. فأما الأول فغايته المطلوبة، وإن لم تكن عبادة لأنها محض حظ العبد، فالتوكل على الله في حصوله عبادة فهو منشأ لمصلحة دينه ودنياه. والنوع الثاني فغايته عبادة وهو في نفسه عبادة، فلا علة فيه بوجه، فإنه استعانة بالله على ما يرضيه، فصاحبه متحقق بإياك نعبد وإياك نستعين. فتركه ترك لشطر الإيمان، والعلة إنما هي في ضعف هذا التوكل. فهب أن التوكل في حصول الحظ معلول، أفيلزم من هذا أن يكون التوكل في حصول مراد الرب ومرضاته معلول؟ الوجه التاسع: قوله وحقيقة التوكل عند القوم التوكل في تخليص القلب من علة التوكل. فيقال: إذا كان هذا التوكل عندك ليس بمعلول، ولا هو عمن عن الكفاية ولا رجوع إلى الأسباب بعد رفضها، بطل تعليلك التوكل بما عللته به. وإن كانت هذه العلة بعينها موجودة في هذا التوكل بطل أن يكون علة، فلزم بطلان كونه معلولا على التقديرين. وظهر أن العلة في التوكل لا تخرج عن أحد شيئين: إما أن يكون متعلقه حظا من حظوظك، وإما وقوفك معه وركونك إليه فقط. فإذا خلص التوكل من هذا وهذا فلا علة تلحقه ولا نقيصة تدركه. الوجه العاشر: أن علة التوكل عنده هي ترك التوكل كما فسره، فكيف يتوكل في ترك التوكل؟ وهل هذا إلا جمع بين متضادين؟ نقول المتضادين لا يجمع بينهما ولكن يرتفعان، أما النقيضين لا يجمع بينهما ولا يرتفعان. هذا الفرق بين الاثنين. الوجه الحادي عشر قوله: وهو أن تعلم أن الله تبارك وتعالى لم يترك أمرا مهملا، بل فرغ من الأشياء وقدرها، وإن اختلف منها شيء في المعقول أو تشوش في المحسوس أو الطلب في المعهود فهو المدبر له، وشأنه سوق المقادير إلى المواقيت، والمتوكل من أراح نفسه من كد النظر في مطالعة السبب سكونا إلى ما سبق من القسمة مع استواء الحالين عنده إلى آخر كلامه. تخيلوا يا أخوانا لو الكلام ده ينشر في الأمة، يعني انظر كده، يقول والمتوكل على كلام القوم من أراح نفسه من كد النظر في مطالعة السبب سكونا إلى ما سبق من القسمة مع استواء الحالين عنده إلى آخر كلامه، يعني معناها سيستكين ويركن إلى القدر المخفي ويترك الأخذ بالأسباب. وهل في الدنيا تدمير أشد من ذلك؟ فيقال هو سبحانه فرغ من الأشياء وقدرها بأسبابها المفضية إليها. عشان كده بنقول دايما لما نتكلم إياك أن تفصل بين القدر وبين السبب، إياك، بل السبب من القدر. يعني أن تقول لولا أنه خرج ما حدث غلط، ده الصواب تقول لا بد أن يخرج ليحدث، لأن السبب من القدر والمسبب أيضا من القدر، فلا تفصل بين الأمرين. وده من الخلل الكبير الذي يريد الناس أن يعمموه على الأمة. يقول فالله سبحانه وتعالى فرغ من الأشياء وقدرها بأسبابها المفضية إليها، فكما أن المسببات من قدره الذي فرغ منه، المسببات يعني إنجاب الأولاد وصنع المصانع مثلا، هذه مسببات فرغ الله منها، ولكن فرغ منها بأسبابها، ليس احتياجا لأسبابها بل السنة الكونية والحكمة. يقول فأسبابها أيضا من قدره الذي فرغ منه، فتقديره المقادير بأسبابها لا ينافي القيام بتلك الأسباب، بل يتوقف حصولها عليها. عليها الضمير عائد عليه، على الأسباب. قد سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقيل له أرأيت أدوية نتداوى بها ورقى نسترقي بها هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال هي من قدر الله. شوف الجواب السديد، هي من قدر الله، يعني هذا الذي سلكته من الأسباب بالأدوية ده من قدر الله، والشفاء من قدر الله، فليس لك أن تفصل بين الأمرين وتتكئ على المسبب وتترك السبب، كده أنت خالفت القدر وخالفت السنة الكونية. يقول وسئل صلى الله عليه وسلم أعلم أهل الجنة والنار؟ فقال نعم، علمهم ربنا عز وجل وعلم آباءهم وأسماء أمهاتهم قبل أن يخلقهم، بل علمه عز وجل بهم أولي بأولية الله. واضح يا أخوانا؟ أولي بأولية الله. قالوا ففيما العمل؟ طب إن كان يعلم أهل الجنة إلى غير ذلك ففيما العمل؟ قال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. إي والله، عشان كده الصحابة لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الحديث وأخبرهم بهذا الأمر كل ميسر لما خلق له، قالوا ونحن الآن أكثر جدا، يعني أكثر من العمل. وده الفهم السديد، يبقى ربنا سبحانه وتعالى قدر علي شيء وأخفى ولم يطلع عليه أحدا، ثم أرشدني وأخبرني ووفقني بعد أن لجأت إليه إلى الطريق الموصل لما قدره لي. يبقى الأمر بيدك أنت، السعي واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى من لوازمه. فأمرهم بالأعمال وأخبرهم أن الله يسر كل عبد لما خلق له، فجعل عمله، هي الضمير عائد على مين؟ على العبد، فجعل عمله سببا لنيل ما خلق له من الثواب والعقاب، فلا بد من إثبات السبب والمسبب جميعا. وزي ما قلنا قبل ذلك دل العقلاء ماشيين عليه، كل عقل في الدنيا بياخد بسبب يؤدي إلى مسبب، طالما الدليل الشرعي دل عليه أو التجربة العملية أرشدت إليه، الدنيا بحالها مش كده. فكون يأتي إنسان ويأتي في مسألة الطاعات ويترك ما هو يسعى إليه في أمور الدنيا، تم هو ده التناقض، ده التناقض. أي واحد فينا عاوز يخلف عيل بيتجوز، وعاوز يتجوز بيروح لأهله ويجاهل كما هو معلوم، كذلك أنا عاوز أكل بروح بقى أشتري الطعام ومد يدي وأضع هذا على هذا وأرفع هذا من هذا وأكل. يا أخوانا الله يبارك فيكم، في أفكار مدمرة للدين بالكلية يسعى إليها القوم لنشرها وبثها بين الناس، وما فيش منع عندهم أبدا أن يغدق عليك بكل ما تريد ليبث الفكر فيك، فإذا رسخ الفكر فيك تركك، تصطلي بنار المعصية ولا يمد يده إليك. ده المراد وده المقصود، عشان كده الأمور دي لازم تتفهم الفهم السديد، ونحصلها ونستذكرها وقتها آت عن قريب. يقول: وأخبرهم أن الله يسر كل عبد لما خلق له، فجعل عملهم سببا لنيل ما خلق له من الثواب والعقاب، فلا بد من إثبات السبب والمسبب جميعا. الوجه الثاني عشر: قوله المتوكل من أراح نفسه من كد النظر في مطالعة السبب، سكونا إلى ما سبق من القسمة مع استواء الحالين عنده. والحال مشايخ، يقول الإمام ردا على هذا الكلام: فهذا الكلام إن أخذ على إطلاقه فهو باطل قطعا، فإن السكون إلى ما سبق من القسمة وترك السبب في أعمال البر عين العجز وتعطيل للأمر والشرع، ولا يجوز شرعا ولا عقلا التسوية بين الحالين. طب لو ادعى إنسان نسوي بين الحالين، يعني أنا لا أعمل وعملي كترك العمل، دي زي دي، ما قدره رب سيأتين. هنا بيقول وترك ولا يجوز شرعا ولا عقلا التسوية بين الحالين. طب لو واحد سوى بينهم خلاص لا عقل له، أحسنت يا مصطفى، لا عقل لهم مطلقا أبدا. طيب يقول: وأما السكون إلى ما سبق من القسمة في أسباب المعيشة فهو حق. نعم، أنا مطمئن بأن رزقي سيأتيني، زي ما يروى قيل للحسن البصري رحمة الله عليه: ما سر زهدك في الدنيا؟ قال: علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي له. طب اطمئنان القلب يلزم منه الجوارح تسكن أم الجوارح تعمل؟ دي اللي عاوزين ناخد بالنا منها كويس، وإن كانت واضحة عندك فاحمد الله، لأنها مشكلة عند الكثير. علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي له، وعلمت أن عملي لن يقوم به غيري فانشغلت به. نعم، من اللي يصلي بذلك؟ ومن يطلب العلم بذلك؟ فانشغلت به، وعلمت أن الموت قادم فاستعددت له، أو كما قال رحمة الله عليه. يقول: ولا يجوز شرعا ولا عقلا التسوية بين الحالين، وأما السكون إلى ما سبق من القسمة في أسباب المعيشة فهو حق، ولكن الكمال أن يكون ساكنا إلى ما سبق مع قيامه بالسبب. يبقى أنا بشتغل صنيعي وبعرق، خد بالك، وأعمل وأسوي وبيع واشتري، والجوارح في منتهى الكد والتعب، ولكن القلب في غاية الاطمئنان مبسوط. ليه؟ أصل السعي اللي أمرني به وهو عز وجل وعدني عليه الخير، يبقى لما لا أطمئن؟ يقول: وهذه حال الكمل، نعيد: وأما السكون إلى ما سبق من القسمة في أسباب المعيشة فهو حق، ولكن الكمال أن يكون ساكنا إلى ما سبق مع قيامه بالسبب. وهذه حال الكمل من الصحابة ومن بعدهم، فالكمال هو تنزيل الأسباب منازلها، خد بالك، علما وعملا، عملا بالجوارح وعلما بالاعتقاد، لا الإعراض عنها ومحوها ولا الانتهاء إليها والوقوف عندها. الوجه الثالث عشر قوله: مع استواء الحالين عنده، وهو أن يعلم أن الطلب لا يجمع والتوكل لا يمنع، يشير به إلى استواء الحالين في مباشرة يشير مباشرة السبب وتركه نظرا إلى ما سبق، وهذا ليس بمأمور ولا مقدور، فإنه لا تستوي الحالة شرعا ولا قدرا، وكيف يستوي ما لم يسويه الله شرعا ولا قدرا. واضح يا أخوانا المعلومات دي؟ الوجه الرابع عشر قوله: الطلب لا يجمع والتوكل لا يمنع، فقد تبين أن التوكل لا ينافي الطلب، بل حقيقة التوكل وكماله مقارنته للطلب ومصاحبته للسبب، وأما توكل مجرد عن الطلب والسبب فعجز وأماني. عشان كده احنا قلنا قبل ذلك عاوزين نفرق بين الأماني، واخد بالك، وبين الرجاء، وبين حسن الظن وترك العمل. لازم تفرق بين الحاجات دي، واخد بالك، بين غرور الأماني والرجاء. الرجاء مأمورين به، طب وغرور الأماني أو الأماني الكاذبة؟ يتمنى دون عمل. أما الرجاء تمني مع العمل. يبقى بناء على ذلك حينما تأتيك غرور الأماني بأي أمر من الأمور قبل أن تسمح لعقلك بالسباحة فيها، سل نفسك: أخذت بالأسباب أم لا؟ يبقى أماني ورجاء، حسن الظن مع ترك العمل. وده اللي قاله الحسن البصري: كذب ولو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. المبادئ دي يا إخواننا في كل شيء، يعني فيما وعد به ربنا عز وجل في الآخرة وأيضا في حظوظ الدنيا. كلنا في حظوظ الدنيا على قدم وساق، ويأتي التكاسل والتواني فيما يخص بأمور الآخرة، خاصة في طلب العلم. يقول: إن التوكل لا ينافي الطلب، بل حقيقة التوكل وكماله مقارنته للطلب ومصاحبته للسبب، وأما توكل مجرد عن الطلب والسبب فعجز وأمني. فتوكل الحراث إنما هو بعد شق الأرض وبذرها. بعد شق الأرض إيه؟ وبذرها. يعني مثلا، وده تجده في الصناع، سواء في أي حرفة من الحرف، واخد بالك، أو في الفلاحة مثلا، يجد مثلا، أنا بس عاوز أوصلك معلومة عشان أقف أنا وأنت في خلل عندنا ولا لا، في خلل نصلح، مفيش خلاص استعن بالله واستمر. مثلا صنايعي بيخلط حاجة على حاجة بنسبة معينة كما دل الاستدلال المحقق، بيبدأ يخلط ويقلب حتى يتم التجانس الكامل، واخد بالك، وبعد ما يخلص يعرضها على الوسطى الكبير: بص يا اسطى كده العجينه دي كويسه ولا لا؟ يقول له: لا لسه بدري، قلب كمان. طب يصدق فيها كده توكل على الله يطشوا بالقلم على طول، واخد بالك؟ وده اللي كنا بنشاهده في واحنا ايام كنا نشتغل في بعض الحرف الكثيره، وكذلك في الاراضي. يعني كنا مثلا واحد يروح يعزق مع ابيه في الارض ولا كلام من ده، ومثلا بالفاس وتسيب خط حته جنب الحته الثانيه يقول لك لا ارجع حته ثاني، واخد بالك؟ ده بنعمله في دنيانا، وده هو المطلوب، وبعد ان نتقن نتوكل. طب انت جيت مثلا في مساله الصلاه او في مساله حجاب المراه او في بعض المعاملات، لما لم تحكم امرك كما حكمته في امور الدنيا؟ يعني ايه السبب؟ الكلام ده يا اخوانا لازم نفطر الله كويس، وعاوزك تشدد في امور الشريعه خاصه التعبديه كما يشدد الناس في امور الدنيا، واخد بالك؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء في الصلاة، والنهي للتحريم. اشتمال الصماء أن يرتدي الرجل عباءة أو جبة دون أن يضع ذراعيه في أكمامها، ده مخالف. طب لما تيجي تكلم إنسان ويبدأ يتضمر من ذلك، طيب أنت بتتضمر ليه؟ ده الشرع أمر كده. طب ما انت وانت بتخرط العجينه شددت وقلت لا لسه بدل التجانس لم يقع. يبقى احنا في امور، وده برضه اللي عاوزكم تنتبهوا له، واحنا بنطلب علم وبنتعلم. ممكن بعض القضايا وبعض المسائل تكون مشكله عليك، وسالت وما شفاك من سالته، ما تسكتش. ليه؟ لعل المساله هذه ما زالت شبهة عندك يستغلها رجل ويطرحها عليك مرة أخرى ترسخ في قلبك. وبعدين عندنا وفوق كل ذي علم عليم، يعني بفضل الله لا يوجد مسألة في شريعة الإسلام إلا والعلماء يعلمونها بغض النظر هنا أو في أي مكان آخر. يبقى لا تهمل في مثل هذه الأمور كما لا تهمل في أمورك الدنيوية، وطبعا في خاصة في مجال الهندسة، في مجال الطب، في مجال المعامل الطبية، تجد هناك دقة غير عادية. طب وش معنى في أمور الشرع؟ ده انت حتى هنا أمورك الدقيقة في المعامل والكلام ده كبيرك استدلال محقق، مظبوط؟ يعني انت مثلا بتعمل جبنة اسطنبولي ولا رومي، بتسخن اللبن درجة معينة وعندك الترمومتر والكلام ده، واخد بالك؟ وده كله استدلال محقق. طب في أمور الشرع، الله يبارك فيكم، انتبهوا لهذه الأمور، وعندما تعرض هذه القضية على الناس حاول تكثر من الأمثلة حتى ينصاع الناس لشريعة الله ويعلمون أن الشرع المطهر أمرنا بأمور ليس لنا أن نخالف. وطبعا الأدلة الشرعية لا تخفى عليكم، من طاف بالبيت ستا أو تسعا متعمد بطل طوافه، ومن سعى حول بالصفا والمروة مثلا ستة أو خمسة أو إحدى عشر لا شك في بطلانه، ومن ترك الوقوف بعرفة ولم يقف في عرفة من بعد الزوال حتى فجر مزدلفة لا شك أن حده باطل، وهكذا. يقول: فتوكل الحراث إنما هو بعد شق الأرض وبدرها، وحينئذ يصح منه التوكل في طلوع الزرع، وأما توكله من غير حرث ولا بذر فعجز وبطالة. نعم. الوجه الخامس عشر قوله: ومتى طالع بتوكله عرضا كان توكله مدخولا وقصده معلولا، فإذا خلص من رق هذه الأسباب ولم يلاحظ في توكله سوى خالص حق الله كفاه الله كل مهم. فيقال التوكل يكون في أحد شيئين: إما في حصول حظ العبد ورزقه ونصره وعافيته، وإما في حصول مراد ربه منه، وكلاهما عبادة مأمور بها، والثاني أكمل من الأول بحسب المتوكل فيه. ولكن توكله في الأول لا يكون معلولا من حيث هو توكل، وإنما تكون علته أنه صرف توكله إلى ما غيره أولى بالتوكل منه، وهذا إنما يكون نقصا إذا أضعف توكله في الأمر ومراد الله منه، وأما إن لم يضعفه بل أعطى كل مقام حقه من التوكل فهذا محض العبودية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجازي الإمام ابن القيم خير الجزاء، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وأرجو يا أخواننا الله يبارك فيكم أن تولوا مثل هذه الدروس عناية، يعني هي الذي بعتقد أن هي أفضل بكثير ونحن في أمس الحاجة إليها من غيرها من بعض أنواع العلوم الشرعية، وإن كان كل خير ولكن هناك مهم وأهم.